طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول ما يتعلق بكتاب الزكاة من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذكرنا مقدمة تتعلق بالزكاة وأحكامها، وهكذا ما يتعلق بآثارها وفوائدها. ومما سبق نعلم أن الزكاة تعتبر ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ومر معنا ذكر بعض الأمور التي تدل على أهمية الزكاة، وأنها قرنت بالصلاة في القرآن الكريم في نحو من 82 آية، وهذا إن دل على شيء دل على أهميتها وعظم شأنها ولهذا قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه من امتنع عن أداء الزكاة وقال: والله لو منعوني عناقا، يعني صغير الغنم، وفي رواية عقالا، يعني الحبل الذي تربط به الدابة، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولهذا من امتنع عن أداء الزكاة فإنها تؤخذ منه قهرا ويعزر، يعزره الحاكم الإمام. والطائفة الممتنعة عن إخراج الزكاة ولها شوكة وقوة، فهذه كذلكم أيضا تقاتل. وقد قاتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الممتنعين عن إخراج الزكاة، سواء من كان منهم مرتدا أو من كان منهم باقيا على الإسلام لكنه منع، إما متأولا وإما بخلا وشحا، فكلهم يقاتلون. ومن المسائل المتعلقة بالزكاة ما يتعلق بمتى فرضت الزكاة، هناك خلاف بين أهل العلم في وقت ومكان فرضية الزكاة، فذهب بعضهم إلى أنها فرضت بمكة، أي قبل أن يهاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. واستدلوا على ذلك بالآيات المكية التي فيها ذكر الزكاة أو فيها الأمر بالزكاة. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون. وهكذا قوله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذا الحق المعلوم هو ماذا؟ هو الزكاة. وهكذا قوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده. وهكذا قوله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: والأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا، أي في قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. قال: زكاة الأموال، زكاة الأموال. مع أن هذه الآية مكية. قال: وإنما فرضت الزكاة سنة 2 من الهجرة. قال: والظاهر أن التي فرضت بالمدينة هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة. قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وآتوا حقه يوم حصاده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وخلاصة هذا يا إخوان أن أصل فرضية الزكاة كان بمكة، ثم في المدينة بينت الأنصبة والمقادير وغيره مما يتعلق بتفاصيل الزكاة، تفاصيل الزكاة. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد مر معنا شيء يتعلق بأبي سعيد الخدري. فما اسمه؟ ما اسم أبي سعيد؟ نعم يا خان أبو الزبير، عندك أنت أبو الزبير؟ أبو الزبير؟ نعم تفضل. أبو سعيد الخدري، أحسنت، اسمه سعد، نعم، ابن مالك ابن سنان، أبو سعيد الخدري الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يتعلق بمقدار النصاب في كل من بهيمة الأنعام، ولا سيما الإبل، وهكذا أيضا ما يتعلق بالفضة والحبوب والثمار. ولو تذكرون مر معنا أن لوجوب الزكاة شروطا، فما هي هذه الشروط يا أبا الفاروق؟ الإسلام. الثاني يا أبا تميم، الثاني الأول الإسلام والثاني نعم بلوغ المال النصاب، الثالث خان سالم نعم أن يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، فوقته عند حصاده وحصوله، عند حصاده وحصوله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وأواق جمع ماذا؟ أواق يا أبا أسامة جمع ماذا؟ أواق 5 أواق، الواحدة ماذا يقال لها؟ الواحدة ماذا يقال لها؟ طيب لا بأس، نعم عندك الواحدة ماذا يقال لها؟ ايش؟ أوق. طيب لا بأس، نعم عندك الذي بعدك يا نجيب. نعم 5 أواق، أواق جمع، مفردها نعم يا عرباض عندك أواق جمع مفردها مفردها أواق مفردها واحدة طيب نعم أوقية مفردها أوقية وماذا الأوقية هي يعني ما يعادل 40 درهما، الفضة دراهم والذهب دنانير، الذهب دنانير والفضة دراهم. وخمس أواق قلنا الأوقية تساوي 40 درهما، وخمس أواق كم تساوي يا أبا زلفاء؟ الأوقية 40، 5 أواق تساوي كم درهم؟ نعم عملية حسابية، 5 في 40 تساوي 5 في 40، 5 أواق، الأوقية 40، إذن 5 أواق 5 في 40 يساوي، عندكم حساب هناك في إندونيسيا؟ حساب صح؟ مثلنا، نعم تفضل يا أبا زلفة. السؤال واضح؟ 5 أواق، الأوقية الواحدة تساوي 40 درهما، إذن كم يكون 5 أواق؟ 5 في 40 يساوي 4 درهم. وضح يا أبا يحيى. نعم لا نحن مع أبي زلفاء. ترجمة بالإندونيسي لكن الجواب بالعربي. اتضح السؤال الآن؟ واضح؟ يلا بقي الجواب. نعم تمام.
رضينا هاتها بالإندونيسي وبعدها نحتاج إلى مترجم. كم؟ ما شاء الله أحسنت. إذن 100 درهم هو ماذا؟ نصاب، نصاب نصاب الفضة، نصاب الفضة. ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود، والذود هذا جمع، لكن ليس له مفرد، ليس له مفرد من لفظه، ليس له مفرد من لفظه، ويطلق على الإبل من 3 إلى 10، يقال لها ذود، من 3 إلى 10 يقال لها ذود. قال ولا فيما دون 5 أوسق صدقة، وأوسق جمع وسق، والوسق يساوي 60 صاعا، يساوي 60 صاعا بالصاع النبوي. ف5 أوسق كم تساوي بالصاعات يا أبا جعفر؟ عندك ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق قلنا كم يساوي بالصاع؟ 60 صاعا. إذن 5 أوسق كم تساوي بالصاع؟ كم تساوي؟ نعم، تحتاج آلة حاسبة. 5 في 60، 5 في 60 5 في 60 نحتاج أن نفتح درسا في الحساب، أحتاج إلى ذلك. نعم، عندك يا أبا جعفر 5 في 60 يعني 60 5 مرات. كيف أنت في الحساب يا أبا طاهر؟ قوي. يعني 300 جوابا واحدا، أكما يقول أبو طاهر 300. تمام، طيب أحسنتم. إذن 300 صاع بالمد أو ماذا؟ بالصاع النبوي، هو نصاب، نصاب الخارج من الأرض كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. وأول المسائل المتعلقة بهذا الحديث حكم زكاة الذهب والفضة. الزكاة يا إخوان تجب في مجموعة من الأموال، عندنا الذهب والفضة وما عادلهما من الأوراق النقدية، كذلك أيضا الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وهكذا من الأموال التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والثمار، وهكذا أيضا مما يجب الزكاة فيه على قول الجماهير من أهل العلم عروض التجارة، عروض التجارة. أولا ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة، فزكاة الذهب والفضة واجبة، ودل على وجوبها آيات القرآن وأحاديث السنة وإجماع العلماء. فمن القرآن قوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. أين الجبهة؟ هذه الجبهة. وهذا ماذا يسمى؟ مقدمة الرأس يا أبا الحسن. هذه جبهة وهذا مقدمة الرأس، ماذا يسمى يا أبا مسلم؟ كلا لنسفعا بالناصية. هذه ناصية وهذه جبهة. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن السنة هذا الحديث، حديث أبي سعيد، وهكذا أيضا حديث أبي هريرة عند مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها من نار جهنم فيكوى بها وجهه وجنبه وظهره. قال: كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وممن نقل ذلك الإمام ابن المنذر، وهكذا النووي وابن قدامة وغيرهم. والذهب والفضة يقال لهما النقدان، يقال لهما النقدان، والنقد هو الإعطاء. ما هو النقد؟ يقول لك: شوف، البيع نقد، ما في آجل، ما في دين، تعطي الثمن مباشرة، فالنقد هو الإعطاء. والذهب والفضة ليس إعطاء بل هما معطيان، بل هما معطيان. ونصاب الفضة، نصاب الفضة كما جاء في هذا الحديث 5 أواق، والأوقية عبارة عن 40 جراما، أو ماذا 40، نعم، كما مر معنا أن الأوقية عبارة عن 40 درهما، فخمس أواق تساوي 100 درهم، 100 درهم. ودل على ذلك حديث أبي سعيد الذي هو في الباب. وهكذا أيضا أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على ذلك. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: وجملة ذلك أن نصاب الفضة 100 درهم، 100 درهم. قال: لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام، وقد بينته السنة التي رويناها بحمد الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لكن يا إخوان، هنا مسألة مهمة تتعلق بزكاة الفضة: هل العبرة بالعدد 200 درهم، أو أن العبرة بالوزن، أو أن العبرة بالوزن؟ الجمهور من أهل العلم على أن العدد ليس المقصود، على أن العدد ليس هو المقصود، وإنما ذكرها هنا من باب تنوع العبارة، والمقصود قالوا هو الوزن، هو الوزن، فخمس أواق يعادل 595 جراما، هذا هو نصاب الفضة، هذا هو نصاب الفضة. والدراهم، الدراهم قالوا تختلف من بلد إلى آخر على حسب ماذا؟ صناعة أهل تلكم البلد، فقد يكون مثلا أهل اليمن درهمهم كبير، وأهل الشام درهمهم أصغر، وأهل مصر مثلا أصغر منهما، لهذا قالوا العبرة في نصاب الفضة هو الوزن وليس ماذا؟ وليس العدد. وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم، وخالف بعضهم، خالف بعضهم قالوا العبرة بالعدد، قالوا العبرة بالعدد. ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني قال وخالف شيخ الإسلام، يعني ابن تيمية، قال وخالف شيخ الإسلام إلى أن العبرة بالعدد، قال فما سماه الناس درهما وتعاملوا به قال فيكون حكمه حكم الدرهم في وجوب الزكاة، في وجوب الزكاة. لكن يا إخوان، الأضبط في هذه المسألة هو اعتبار الوزن لا اعتبار العدد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في كتابه المجموع قال ومذهبنا، قال ومذهبنا ومذهب العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد، بالوزن لا بالعدد. هذا يا إخوان هو قول الجماهير من أهل العلم، قول الجماهير من أهل العلم. وذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان قال ولا عبرة بقول المريسي الذي خرق به الإجماع وهو اعتبار العدد في الدراهم للوزن، قال وكذلك لا يعتد بقول ابن حبيب الأندلسي أن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم، قال وذلك أن النصوص الصريحة التي أجمع عليها المسلمون مبنية على نصاب الفضة 100 درهم شرعي بالوزن الذي كان معروفا في مكة، 100 درهم على ما كان متعارفا عليه عند أهل مكة، والذي يساوي بالوزن 595 جراما، 595 جراما. طيب بالنسبة لنصاب الذهب، إذا كان نصاب الفضة 100 درهم ويعادل بالجرامات 595 جراما، فإن نصاب الذهب 20 دينارا، 20 دينارا، هذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم، الجماهير من أهل العلم. وخالف في هذا بعضهم فقالوا نصاب الذهب 40 دينارا، وهذا قال به الحسن البصري وجماعة من الظاهرية، وهذا ليس بصحيح، نصاب الذهب عشرون دينارا، عشرون دينارا، وماذا يساوي بالجرامات؟ يساوي بالجرامات 85 جراما، لأن الدينار عبارة عن 4 جرامات و25%، يعني 4 جرامات وربع الجرام، وربع الجرام. الدينار الواحد يساوي 4 جرامات وربع الجرام من الذهب. إذن 20 دينارا يساوي 85 جراما، 85 جراما. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا، والمثقال بمعنى الدينار، قال قيمتها 100 درهم، أن الزكاة تجب فيها، إلا ما روي عن الحسن أنه قال لا شيء فيها حتى تبلغ 40. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واليوم يا إخوان 100 درهم فضة لا تساوي ماذا؟ لا تساوي 20 دينارا من الذهب، لأن الفضة نزل قيمتها، فالذهب مرتفع والفضة منخفضة. لكن في بعض الأزمنة السابقة كان 100 درهم فضة تعادل 20 دينارا من الذهب، 20 دينارا من الذهب. وما هو القدر الذي يخرج من الذهب والفضة عند الزكاة؟ الذي يخرج هو ربع العشر، كما جاء في حديث أنس عند البخاري في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه للزكاة أو في الزكاة، قال: في كل 200 درهم 5 دراهم، في كل 200 درهم 5 دراهم، يعني ربع العشر. وبطريقة سهلة يا إخوان، أن من كان عنده مال يريد أن يزكيه، سواء كان ذهبا أو فضة أو أوراقا نقدية، فيقسم الذي عنده على 40، تقسمه على كم؟ على 40، فيعطيك ربع العشر، يعني 2.5%، 2.5%. فالمئة كم عشرها؟ 10. معي أبا ناظم، المئة كم عشرها؟ 10. وربع العشرة كم؟ 2.5. إذن ماذا؟ 2.5% هو ربع العشر الذي يجب إخراجه للزكاة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: قال إذا تمت الفضة 200 والدنانير فالواجب فيها ربع العشر، فالواجب فيها ربع عشرها. قال: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشره، ربع عشره. هكذا ذكر رحمه الله تعالى. وما زاد على النصاب، إذا كان نصاب الذهب 85، شخص عنده 100 جرام، فماذا يفعل؟ يخرج ربع العشر من المال كله، من المال كله. وهذا الذي دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا عندنا بعض المسائل المتعلقة كذلك أيضا بزكاة الذهب والفضة. من ذلكم هل يضم الذهب إلى الفضة لكي يكمل النصاب أم لا يضم؟ على سبيل المثال، شخص عنده 100 درهم وعشرة دنانير، فهل نضم الفضة إلى الذهب لكي تبلغ النصاب، أم أن نصاب الفضة على حدة ونصاب الذهب على حدة؟ يا أبا يحيى، السؤال واضح؟ طيب، لأجل أن يبلغ الذهب والفضة النصاب، هل يجب أن نضم الذهب إلى الفضة، أو أن للذهب نصاب مستقل وللفضة نصاب آخر مستقل ولا يضم أحدهما إلى الآخر؟ يضم يضم أو لا يضم؟ يضم، لا يضم. نعم، أعد. يعني يصرف ال بعدين يجمع بينهما. طيب، أحسنتم. نعم، في خلاف. وماذا؟ أنه لا يضم. أحسنتم. إذن فيما يتعلق بالذهب والفضة لا يضم، لا يضم، وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم. لماذا لا يضم؟ قالوا لأنهما جنسان مختلفان، مثلهما مثل الإبل والبقر، الإبل والبقر مثلهما مثل الشعير والقمح، هل نضم الشعير إلى القمح والإبل إلى البقر لكي يبلغ النصاب؟ الجواب لا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالذهب والفضة، الذهب والفضة. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي عبيد والثوري وغيرهم من أهل العلم، رجحه غير واحد من المعاصرين كالعلامة العثيمين وغيره من أهل العلم. ويلزم يا إخوان على القول بضم أحد النقدين إلى الآخر وجوب الزكاة في أقل من 5 أواق من الفضة، وجوب الزكاة في أقل من 5 أواق من الفضة، من الفضة. أيضا هنا مسألتان مهمتان تتعلق بزكاة النقدين. المسألة الأولى يا إخوان، الأوراق النقدية، الأوراق النقدية هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ بعض العلماء يا إخوان ذهب إلى أن الأوراق النقدية هذه ريالات يمنية، ريالات سعودية، دولارات أمريكية، يورو أوروبي إلى غيره، أنها عروض تجارة، أنها عروض تجارة، ولهذا قالوا لا تجب الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة. وهذا يا إخوان خلاف الصواب، والصحيح هو أن فيها زكاة فهي بمنزلة النقدين. هذه الأوراق يا إخوان أصلها ماذا؟ أصلها ذهب أو فضة؟ أصلها ذهب أو فضة. في الزمن الأول ما كان عندهم أوراق يعني نقدية، كان عندهم دنانير ذهب أو دراهم فضة. لكن انظروا إلى حيلة اليهود أخذوا الدنانير والدراهم وأرصدت في بنوكهم في سويسرا وغيرها. وماذا أعطونا؟ أعطونا أوراقا. هذه الورقة لو نسيتها في جيبك وغسلت ثوبك فسرعان ما تتغير وتتمزق وتتمزق. فأصل هذه الأوراق النقدية قيمتها إما ذهب وإما فضة. والأدلة يا إخوان العامة تدل على وجوب الزكاة في هذه الأموال. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال كما في كتابه الشرح الممتع، قال: والقول الراجح في هذه العملات أن الزكاة فيها واجبة مطلقا، سواء قصد بها التجارة أم لا. يقول: سواء قصد بها التجارة أم لا. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا ذكر العلامة البسام رحمه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام. ما اسمه؟ ما اسم شرح البسام على بلوغ المرام؟ شرح عظيم يا إخوان، مفيد جدا. ما اسمه يا أبو عبد الرحمن؟ توضيح الأحكام، شرح بلوغ المرام. ذكر رحمه الله تعالى قائلا، قال: والآن بعد أن اختفى النقدان، بعد أن اختفى النقدان يعني الذهب والفضة، من الذهب والفضة من أيدي الناس وحل محلهما في التعامل والثمنية الورق النقدي، قال: أجمعت المجامع الفقهية على أن الحكم منوط بالورق النقدي. منوط يعني متعلق بالورق النقدي بجامع الثمنية بينهما. قال: فصار الحكم للعملة الحاضرة بكل ما يقوم به أو بكل ما يقوم به النقدان من الزكاة والديات والأثمان والمبيعات وأحكام الربا والمصارفة وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة الثانية تتعلق بالصرف، تتعلق بالصرف، ألا وهي صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق، بريالات من الورق. هل يجوز أو لا يجوز؟ وهل يجوز التفاضل بينهما أم يجب التساوي والتماثل؟ فيه خلاف بين العلماء المعاصرين. لماذا العلماء المعاصرين؟ لماذا يا إخوان ليس فيها خلاف بين العلماء المتقدمين؟ من يستنبطها استنباطا؟ واحد. من الثاني؟ اثنين. من الثالث؟ أنت معهم يا أبا عبد الرحمن، أنت معهم، معهم. طيب الرابع؟ نعم عندك، أحسنت. لأن في الزمن الأول ليس هناك أوراقا، وإنما عندهم ذهب وعندهم فضة يتعاملون بها، يتعاملون بها. فذهب بعضهم إلى التحريم، يعني 10 ريالات معدن ب10 ريالات ورق، قالوا لا يجوز. وهذا الذي أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وهكذا فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. لكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال ثم إن الشيخ يعني من ابن باز قال حدثنا أخيرا قال كنت أقول بالتحريم ولكني توقفت فيه هل يحرم أم لا. كان يقول بالتحريم ثم في آخر أمره توقف، حرام هو أم أنه لا يحرم؟ قال أما أنا، والقائل أما أنا أي الشيخ العثيمين، قال أما أنا فنفسي طيبة بجوازه وليس عندي فيه شك، وليس فيه عندي شك أي بجوازه. قال وكان شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله يجوز ذلك. قال بل كان يجوز أكثر من هذا، فيرى أنه يجوز التفاضل مع تأخير القبض بشرط ألا يشترط أجلا معينا. قال العثيمين رحمه الله قال والذي يظهر لي أن تأخير القبض ممنوع سواء بتأجيل أو بغير تأجيل، أما التفاضل فلا بأس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويعني معنى هذا أن الأوراق النقدية الصرف فيما بينهما يجوز فيه التفاضل إذا اختلف، لكن يجب فيه التقابض. عندنا شخص معه 100 ريال سعوديا يريد أن يصرفها، هل نقول لابد ب100 ريال يمني؟ ممكن 100 ريال سعودي ب100 ريال يمني؟ لا ما يصلح، ما سيكون. لكن ممكن 100 ريال سعودي مثلا ب يعني 50,000 ريال يمني، جائز التفاضل الزيادة، لكن يجب التقابض، يجب التقابض يدا بيد، يدا بيد. وهذا معنى قولهم أن الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل، دون الفضل، فيشترط في التبادل فيها القبض لا التماثل، لا التماثل. أخيرا معنا فيما يتعلق بزكاة النقدين زكاة الحلي، يعني حلي الذي يلبسه النساء، هل يجب فيه الزكاة أو لا يجب فيه الزكاة؟ أولا ينبغي أن نعلم أنه لا خلاف بينهم أي بين العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المعد للإدخار والكراء، الإدخار يعني مخبأ يعني مخفي ليس مستعمل، هذا لا خلاف في وجوب الزكاة فيه. وهكذا أيضا وجوب الزكاة في الحلي المحرم، مثل ماذا محرم؟ رجل معه خاتم ذهب ما يجوز هذا، هل يقول هذا ذهب ملبوس ليس فيه زكاة؟ يقال لا فيه زكاة، وليس هناك خلاف بين العلماء في ذلك. ذهب على صورة حيوان، على صورة ثعبان، على صورة أسد إلى غيرها. نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق وعدم الخلاف في وجوب الزكاة فيه، الخلاف في الذهب الملبوس الذي تلبسه النساء، الذي تلبسه النساء. والصحيح يا إخوان هو وجوب الزكاة فيه، وهذا جاء عن بعض الصحابة كعمر وابنه، والسند عن ابنه ليس بالقوي. وهكذا أيضا جاء عن ابن مسعود وعائشة بسند حسن، وجاء عن جماعة من التابعين ورواية عن أحمد، ورجحه ابن المنذر وابن حزم، وهكذا الصنعاني والشوكاني، ومن المعاصرين ابن باز والعثيمين والألباني وشيخنا الوادعي وغيرهم، استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. أولا عمومات الأدلة التي توجب الزكاة في الذهب، وهذا ذهب، وهكذا الفضة ولو كانت ملبوسة. أيضا هناك أحاديث خاصة كحديث عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده ماذا، أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها، وفي يد ابنتها مسكتان أي سوارين من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله، هما لله ولرسوله. وهذا حسنه الألباني كما في صحيح الترمذي، بعضهم أعله بماذا؟ بأن في سنده ابن لهيعة، وهكذا المثنى ابن الصباح، لكن الحديث له شواهد ماذا يحسن بها، وهكذا ما كان في معناه من الأحاديث. ومن ذهب إلى أنه ليس فيه زكاة هذا ليس بصحيح. وعمدتهم حديث جابر عند الدارقطني قال عليه الصلاة والسلام: ليس في الحلي زكاة. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء قال: باطل. وذكر مجموعة من العلل التي يعل بها هذا الحديث. طيب، الحديث له تتمة حول ما يتعلق بنصاب بهيمة الأنعام، وهكذا نصاب الخارج من الأرض، وهكذا الكلام حول زكاة العروض وغيرها من المسائل المتعلقة بهذا الحديث يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. فالذي يحفظ هو ماذا؟ حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي أخذناه هذه الليلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.